إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل إن شاء الله شرح كتاب العلم من صحيح البخاري. وفي الحلقة السابقة كنا نتكلم عن بعض فوائد الحديث وإزاي يعني الإمام البخاري بعبقريته يعني استدل من الحديث على عنوان عنوان به الباب وصدر به الباب، ألا هو باب اللي إذا سئل العلم هو منشغل بشيء، أو إذا باب من سئل علما هو منشغل بشيء. وبين فيه فوائد كثيرة، ومن الفوائد إن هو الإنسان يعني نستنبط بعض الأحكام والوجوه من هذا الحديث، منها وجوب تعليم السائل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من السائل، أين السائل؟ عربي لما دخل عليه وسأله وسأل السؤال متى الساعة، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يجب، ثم سأله مرة ثانية وثالثة فلم يجب، ففي الثالثة قال أين السائل. فإذا هو توقف عن السؤال عن الرد الأشياء احنا ذكرناها المرة اللي فاتت، لكن في الآخر قال أين السائل، يعني فيهاش حد يسألك كمعلمة أو كداعية الشيخ قاعد بتسهل، المفروض ما استطعت أرد على اللي بيسألني، لكن مش الكلام على الإطلاق. هنشوف إزاي يكون الأداب، لأن الحقيقة النهاردة الدرس غاية في الأهمية. غاية في الأهمية لإيه؟ لأن الإصلاح يكون بالكلمات والإصلاح يكون بالعمل. يعني الشيخ أو الداعية اللي هو فطن يعرف إزاي يربي التلامذة ويربي يعني من وكل عليهم، ان هو مش بس انا بعلمك ازاي انظر تنظيرات واحرك القلوب بكلام رقائق وبعدين اتركك حيث بس مش عارف تعملي ايه، لكن من يعني من ذكاء المعلم او من يعني شطرته او قولي اي تعبير، انه ازاي يربي القلوب وازاي يخلي هذا العلم ينزل على ارض الواقع عمليا. لان كثير بنسمع وننظر ونروح دروس رقائق وكلام جميل ونبكي بالدموع وبعد كده لا شيء. ليه لا شيء؟ لان مش عارفين ننفذ اللي بنسمعه عملي. اللي احنا بنسمعه مش عارفين نحطه على ارض الواقع بصوره عمليه. الحقيقه اللي انا بقوله ده شايفاه في جميع طبقات طلبه العلم. انا مش بتكلم على العوام، انا بتكلم على طلبه العلم، ما بين طلبات العلم اللي بتحضر بتسمع وما بين طالبة العلم اللي هي اللي يعني اللي خدت خطوة بقت مثلا داعية. الكلام على كل الحقيقة. فاللي أنا شايفاه واللي أنا لمساه حتى مع المعلمات وفي دروس العلم، إنه نسمع كتير المعلومات كتير ساعة التطبيق العملي مش عارفين. أنا عايز أطبق عملية. فالدرس النهاردة الحقيقة غاية في الأهمية، وإن شاء الله يعني يكون نطلع منه فوائد. الأول الحديث بيقولك إن واجب تعليم تعليم السائل، حد سألك سؤال كأخت داعية أو كشيخ المفروض إن هو يرد عليه في حدود طاقته وفي حدود ظروفه مش على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل؟ أجابه. قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال ما أضعتها. سأله بقى وبدأ يحصل إيه الإجابة والرد، لكن رد عليه بعد إيه؟ بعد ما انتهى من حديثه. فأفهم النقطة دي لما حد يسألني أنا أرد. من الأدب المتعلم إنه ما يسألش الشيخ طالما منشغل بحديث. والنهاردة الحقيقة الدرس عن أداب طالب العلم مع شيخه، لأن ده أدب مفقود. الحقيقة ده أدب مفقود أنا أفتقده كيعني داعية أو معلمة ما بين طالبات العلم من أول تمهيدي لغاية المعلمات. أنا أفتقد هذه الأداب لو قلت لكم النهاردة، وإنتوا نفسكم هتحكموا إن إحنا بعيد جدا جدا عن أداب السلف، ولذلك هم وصلوا وإحنا مش عارفين نوصل. هم أعمارهم كأعمارنا وإحنا محلك سر. هم كانوا يسمعوا وإحنا بنسمع مفيش تقدم. نفس التكاليف والشرائع كانت عندهم هي نفس التكاليف والشرائع عندنا. ما الفرق؟ الفرق اللي كان عندهم بيعوا السمع جيدا ويخرج من الحلقة أو الدرس يشوف هو يعمل إيه. لا أنا مش عارفة دي الدرس خالص، إيه بقى الحل؟ لا ما هنا ناس بتتكلم، هنا ناس تفتح الباب، وهنا يعني تبقى أعمل إيه؟ ما هو القاعة مقفولة حبيبتي، اللي تيجي بقى تتفضل تقعد تحت. معلش رجاء قفل الباب عشان أنا تركيزي بيروح. فمن الأداب إنه المتعلم اللي بيجي يتعلم إذا رأى الشيخ منشغل بشيء او المعلم منشغل بشيء المفروض ان هو ما يسالش ولا يتكلم ولا يقطع حديثه الى ان ينتهي. ده ادب مفقود. النهارده بتخلصي الدرس بتلاقي 10 فوقك وال10 عايزينك تجاوبيهم في نفس اللحظه، ولما ردتش عليهم كلهم يزعلوا. يعني انا بكلم واحده ورايا بتسال وعلى جنب بتسال وقدامي بتسال والكل عايزنا نرد، طب اقول لهم طب بس خمسه بيتكلموا في وقت واحد، لا هي برضو عايزه تستمر. ده ادب مفقود. المفروض ان انا بتكلم مع حد واحد وثاني سؤال انا برد، انت ما تدخلش في النص مثلا. ده من الاداب المفقود. في نفس الوقت يبقى فيه رفق من المعلم او الشيخ، يعني من هوش هو لقى واقفين حواليه وحد بيسال ينهر التاني، لا يبقى فيه رفق. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر عليه الاعرابي السؤال ثلاث مرات متى الساعه، والنبي صلى الله عليه وسلم يمضي في حديثه ثم يساله متى الساعه، النبي صلى الله عليه وسلم ما نهروش، بس ما نهروش لامرين. الامر الاول ان هو لقى اعرابي، والاعراب عندهم شيء من الجفاء وشيء من الشده. الامر الثاني انه جاهل، واضح انه جاهل جاي من الباديه. الكلام ده ما ينفعش مع طالب العلم. يعني لو نفس الموقف ده حصل مع طالب علم فاهم، لا ده لازم انهره لو انا عايز اربيها صح. ليه؟ لان انت طالبه علم المفروض تعرفي اداب ادابك والاداب اللي تلتزم بيها مع الشيخ او مع المعلم. فانت ما التزمتيش بالاداب، انا ازاي المفروض ان انا اوقف ده من باب ايه النصيحه ومن باب التربيه؟ زي ما الام او زي الاب يجد ابنه بيخطا خطا قال له مره واثنين وثلاثه لازم يعنفه بعد كده، لو ما عنفوش يبقى بيضره. وده اللي حاصل الحقيقه في المجالس. احنا عشان عارفين معظم الناس عوام، حتى وقال طالبه علم ولابسه نقاب هي في الاخر من العوام، فما بنعرفش نستعمل الطريقه دي. ففي الأسف نتيجة إن احنا مش عارفين ننفذ طريقة التربية دي، الطالبات بقوم لا في أسيء خلق غير عادي أنا بلمسه. يعني مش في مجالسكم طبعا، ساعات المجالس كتير بلاحظها سوء خلق من الطالبات غير عادي. يعني ليه؟ إيه السبب؟ السبب إن المعلم مش عارف يربي كما ينبغي. ممكن كمان من الأداب لو أنت سألتي الشيخ أو الشيخة بتسألي سؤال وما جاوبتش عليكي انتظري واسألي تاني، بس في الوقت الإيه؟ في الوقت اللي يبقى مناسب وتعرفي ان انا فعلا انتهيت من حديثي الاول. دي من الاداب. ايضا من الحاجات الجميله اللي برضو تفهميها ان شاء الله بقى كده تبقى دعايات، يعني ان ممكن لما حد يسالك سؤال ما تقتصريش على الاجابه اللي سالك فيها، توسعي. ليه؟ لان يبقى في زياده علم للسائل حتى لو هو مش عايزه، وزياده علم لو حد اخر بيسمع. يعني حد سالني سؤال في حاجه معينه في الفقه مثلا، فممكن اجاوب اجابه مختصره على قد سؤاله، ومن الفقه ان انا اتوسع وادي كمان امثله اكتر على اساس انه ايه اديله ساعه في العلم وفي نفس الوقت اعلمه هو والناس اللي بيستنوا معايا. دي برضو ايضا من الاداب. من الادب ايضا ان انا اقدم الاسبق فالاسبق. خمسه واقفين بيسالوني، واحده جنبي هي سالت الاول، اجيب اللي سالتني الاول وما ارجعش الثانيه عشان مثلا الثانيه ليها منزله. لا ما ينفعش. شوفي ابو معبد ابن عثمان بيروي انه كان جلس بيحضر في مجلس الطبري. الطبري طبعا ابو ابن جرير الطبري امام المفسرين معروف، ف يعني من اعظم من فسر القران. فابن جرير الطبري في مجلسه كان بيجلس عنده شخص، حضر عنده شخص اسمه الفضل ابن جعفر ابن فرات ابن الوزير. جميل. ابن الوزير ده غير محمد ابن ابراهيم ابن علي ابن الوزير اليماني، اتنين مختلفين. لابن الوزير اليماني ده اللي هو ولد في اخر القرن الثامن. جميل. وهذا الرجل كان فقيه وعالم، وكان عنده قوه في محاربه الباطل والبدع والذب عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كل من كان يجلس معه ياخذ بلبه ويشعر بقصر داعي في العلم اذا ما سمع ابن الوزير. الوزير اليماني تعرفي يعني دين ديانته قد ايه وعلمه قد ايه. ترجع لكتاب مهم جدا كطالبه علم، القاسم والعاصم في الذب عن سنه ابي القاسم لابن الوزير اليماني، اربع مجلدات بيبين قد ايه بيثبت فيه عقيده اهل السنه وجماعه وبيدافع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب الحقيقه فيه بعض المآخذ اخذها العلماء انه فيها بعض التاويلات فنسبوه الاشعريه، والواقع والحقيقه غير هذا تماما. الرجل عقدته سلفيه كما ينبغي، وبين في اصل الكتاب انه ذكر هذه الامور تقيه. تقيه كان في زمانه اهل البدع ومنتشرين واقوياء جدا، فكان بعض الردود يسال عليها فيرد ردود تقيه، وذكر هذا واختصر الكتاب عشان يبين ان عقدته سلفيه كما ينبغي. فما حدش يتهم ابدا ابن الوزير بانه اشعري، اتهام باطل. للوزير امام ائمه السلف ولا اللي طالما ذب عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ابن الوزير اللي معانا ده غيره. ده الفضل ابن جعفر ابن الوزير. ده كان بيجلس في مجلس الطبري، وبعدين دخل رجل فأشار إلى الوزير، يعني بيقولوا للطبري الوزير داخل. هو ده أبوه كان وزير، يعني هو أصلا كان وزير، كان يتولى الوزارة، هو نفسه كان يتولى الوزارة. فقول ده يعني واقف واحد وزير ورد عليه، فلم يلتفت الطبري اطلاقا. واذا كان قال اذا كانت النوبه، قال الطبري اذا كانت النوبه لك فلا تكترث بدجله ولا الفرات، يعني انت لك نوبه خلاص. ما يعني الراجل لما بيتكلم شافه بقى وزير داخل اتخض، قال له طب رد عليه الاول. قال له لا مش هرد عليه الاول، في العلم ما فيش لا ابن وزير ولا ابن غفير، في العلم اخت بتسالني اقل ما تكون ارد عليها. جاءت بنت رئيس الوزراء بتسالني، ما قدمش واحده على واحده، لانه ان اكرمكم عند الله اتقاكم هي دورها. قال له خلاص دي نوبتك فلا تكترس. ودي من الاداب، ان ما يخافش الداعي ما يكونش قلبه خفيف، وما ينشغلش باهل الدنيا، وما يعظمهمش، وما يدهمش اكتر من حقهم، ولا يجلس في مجالسهم الا على يعني ضروره. انت كواحده داعيه ما تروحيش ابدا اهل الدنيا، ولا تحضري عندهم، ولا تجلسيهم في مجالسهم، هم يقولك، هم ياتي البيت عندك انت ما تروح لهمش، هم عايزين يسمعوك يجوا المجلس او المسجد اللي انت بتدي فيه انت ما تروحيش. ولو اضطرت ظروفك ان انت تروح تدي درس في بيت او حاجه لعدد او ظروف في اضيق الحدود، يبقى على علو واستنكاف من هم فيه، وابقى انا حاسه مش علو بتعالى عليهم، لا علو عز الدين، يعني في عز ان انا العزيزه وانا اللي داخله معايا العلم وانتوا اللي محتاجيني. حتى لو كنت افقر الناس وداخله على بيت وزير، تدخلي بهذا العز، يحطوا اكل من هنا لاخر الشارع مالكيش دعوه، يقدموا لك هدايا ما تاخدهاش الا اذا كنت قادره على رد الهديه، قاعده في عز عالي جدا من ربنا اكرمك بالعلم. فما فيش اعز منك لا بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان. العزيز من اعزه الله، واعظم من تعز بيه، اعظم ما تعز بيه هو العلم اللي بيرفعك الله بيه درجات. فاياك ابدا ان تنقصي من قدرك ولا من شأنك، وتخالطي اهل الدنيا وتجلسي في مجالسهم او تعديهم اعتبار او تديهم اهتمام، لا والله ابدا. ايا كان القعده وتعمل دي من اهل الدنيا، هي زيها زي اقل واحده كما قلت، انا لا اذهب اليوم ابدا، لكن اذا اضطرت الظروف في اضيق الحدود بهذه الاداب اللي احنا قلناها. في اداب الطالب مع شيخه، طبعا لا بد تعلمي قاعده كده، لا ينال العلم الا بالادب، وعشان كده السلف وصلوا للعلم، الخلف مش عارفين يوصلوا الا قليل. لا ينال العلم الا بالادب. وهاتي اي ترجمه شيخ انت مبهوره بيه من اول علماء الصحابه ونزل لغايه يومنا هذا كده، ابحثي في سيرته لازم تجدي عنده ادب عالي جدا. مستحيل يجتمع العلم مع سوء الادب، مستحيل ابدا. واحده تنال العلم وهي مغتابه ولا نمامه ولا سيئات الظن ولا بتجري ورا دنيا ولا بتحب المظاهر ولا مستحيل لا يجتمعان. عشان اجيب لك من الاخر، لا يجتمعان. والاوتيتي من الشهادات والاجازات والكلام ده كله، ده مش علم. اول ما هتموت هيموت معاك اللي انت فيه ده، مش هيبقى. وعلى حياتك وانت عايشه مفيش اثر، مفيش اثر. الدعوه ملهاش اثر في اي، في مصر بلاد العرب كلها الدعوه مفيش اثر. ليه؟ الدعاء نفسه بيراجع انفسهم قبل طالب العلم. فالعلم لا ينال الا بالادب، مستحيل انسان يكون عنده سوء ادب وينال العلم، لان الله سبحانه وتعالى يكره هذه الصفات ويبغضها. والعلم نور من الله، مش هيقذفه في قلب انسان سيء الادب ولا سيء الخلق ولا يعني اختلطت عنده امور الدنيا بالاخر، لا مش هينفع. فمن توقير العلم واحترامه كما قال انه ينبغي ان ينظر معلمه الى معلمه بين بالاحترام، ويعتقد فيه كمال اهليته ورجحانه على اكثر طبقاته، فاقرب الى انطقائه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. ما بنو بيقول لك اول حاجه الطالب يعملها مع الشيخ، ان لما تجلسي قدام الشيخ، تجلسي قدام الشيخه او الشيخ وتتلقي علم ابتداء عشان الشيطان ما يدخلكيش اي مدخل، لازم تعتقدي كمال الاهليه في من تتلقي منه. يعني انت قاعده وعندك يقين وثقه اللي بتاخدي منها العلم دي عندها كمال الاهليه للي بتقوله، انا مش رايحه كده وخلاص. فعظم ما عندها من العلم، ليه؟ حتى لا تضيع بركته. حتى ان بعض السلف كان يقول انه قبل ان يخرج الى معلمه او الى شيخه يتصدق بشيء ويدعو الله سبحانه وتعالى، يقول اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركه علمه مني.
شايف السلف وراح ياخد علم، مش راح ينكر في العلم، مش راح يقطع في الشيخ والشيخة، مش راح عادي يتربص له ده قال كده، بصي ردت بعصبية، بصي زقتني وهي خارجة، لا بصت لي، عملت لي الكلام اللي بسمعه العجيب ده. لا، هو مش داخل يتربص للشيخ، هو داخل عايز ياخد الخير اللي عنده، مش هينال بسوء الأدب ولا بطولة اللسان ولا بغيبة الشيخ. انت بتختفي في الشيخ، انت بتختفي في الشيخة، هيجيلك علمها ازاي؟ عمره هيوصلك. عمر العلم مش في الكشكول، ولا العلم في الإلقاء، العلم في البركة، والعلم تحرير المسائل. عشان اوصل ان انا يبقى عندي علم لازم احرر المسائل، مش ان انا اقل كتاب ولا اشرح كتاب، ده مش علم. انا قلت لهم الكلام ده المرة فاتت في درس المعلمات. فعشان اوصل لهذه المراحل متقدمة العلم وهذا العلو في العلم، مش ممكن ابدا اكون سيئة الخلق مع من اسدى لي معروفا واعطاني افضل الخيرات واعطاني افضل ما يعطيني امي ابويا. المعلم، توجير المعلم عندك او الشيخ اعظم من امك وابوك، لان امك وابوك ما تجيش الجنه، هو بيديك الجنه. فده بد ان احنا نفهم الكلام ده. الكلام ده ما تفهمش معناه الانسان دخل في حته ما لم يشكر الناس يشكر الله، اذا هي اصلا قاعده مش عارفه قيمه المعلمه او الشيخه اللي بتديهولنا، مش عارفه قيمه الخير اللي بتاخده منها، يجي لها ازاي عمرها ما تعرف تشكر ربنا؟ ازاي ما شكرتش الناس؟ ده نص حديث رسول الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فمن شكرك للشيخ او للمعلمه ان تبقي قاعده وانت قاعده بتاخدي العلم يقين ان العلم صحيح، ويقين هي اهليه لهذا العلم. وشوفي هذا الفقيه اللي كان يتصدق ويدعو الله ويساله ان يخفي عينه عيب الشيخ، لان كلنا بشر وكلنا عيوب، انا بشر لي عيوب وانت بشر لك عيوب. فالطالب مش جاي، انت كطالبه مش جاي تتربصي بعيوب الشيخه، ما ينفعش. انت جاي تاخد العلم، يبقى تأدب بهذا الأدب. أحوال السلف طبعا عظيمة جدا. شوفي، أنا مش هقولك بقى طالبة علم لسه بتحبو وتتأدب مع المعلم ومع الشيخ ومع المعلمة، لا، أنا هجيبلك أكابر عشان شوف إحنا واقفين فين. شوف الشافعي رحمه الله، طبعا الشافعي معروف وكلمنا عنه، أحد لأن الأربعة من الفقه يعني غني عن إن إحنا نعرفه. الإمام الشافعي بيقول كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رفيقا هيبة له لألا يسمع وقعها. يا الله، قاعد جنب مالك، انتوا عارفين الشافعي تلقى العلم من مالك، بعد كده بقى طبعا في درجه واحده. شوفي مين ومين، شوفي اصل الناس دي ما بقتش اكابر كده، مش بعصايه سحريه يعني. فقاعد بيقلب الصفحه، تعرف تقلب الصفحه بقى له صوت، لو في صوت خالص كده وانتوا الدنيا هاديه وعملت صفحه كده اسمع الصوت، قلت لا الصوت ده ممكن يضايقه شويه، فانا افتح بالراحه كده واحط الورقه كده عشان صوت الورقه ما يضايقوش، عشان كده بقى الشافعي. من ضمن الاسباب يعني، من ضمن الاسباب واحد بهذا الخلق تفتكر يوصل فين؟ واحد لمراعاه حرمه الشيخ لهذا الحد. النهارده قاعدين يتربصوا للشيوخ على النت، بتشتم الشيخ بمنتهى السفاله والانحطاط. والله لو هتتكلم عن ممثل ولا سفير ما تتكلم بهذا الطريقه، المبتدع اللي عمل اللي كذا. ايه ده مجرد انه خليفه في الراي، او مجرد ان هي بتتبنى راي معين مع شيخ معين ولا حاجه، سن من الشتايم على النت على الشيوخ. ادخلي على النت وشوفي المصادر، ما بحبكيش تدخلي يعني، بس على وجه التجربه كده خمس دقائق شوفي يعني وصلت الشتايم وسوء الخلق وقله الادب اللي بين طلبه العلم، ده بيشتم شيخ ده وده بيشتم شيخ ده. عشان كده سمعانه حس، تعرفي عنه حاجه؟ ولا هتعرفي. شتموا وهللوا وصوتوا وخربوا الدنيا من سنين، سمعتي عنه حاجه؟ ولا هتسمعي، عمره ما يرتقي ابدا. فعشان كده بقول لك من الاول وانت في البدايه نعرف ازاي كيف ينال العلم. الربيعه بيقول والله ما اقترأت، الربيعه يقول قال الربيعه ما اقترأت، اشترأت يعني ما اشترأت، قال الربيعه ما اشترأت ابدا التجرأ يعني ان اشرب الماء والشافعي ينظر لي هيبه له. والله ما اقترأت ان اشرب الماء والشافعي ينظر لي هيبه له، يعني قاعد قدامه الربيع بياخد العلم من الشافعي، والشافعي قاعد بيتكلم والربيع قدامه هيموت من العطش بس مش قادر يمد ايده يشرب. هيبه للشيخ وهيبه للمعلم. شوفي حمدان بن الاصفهاني بيقول كنت عند شريك رحمه الله فاتاه بعض اولاد المهدي فاستاذن فاستند الى الحائط وسالها عن حديث فلم يلتفت اليه واقبل علينا ثم عاد، فعاد لمثل ما ذلك فقال اتستخف باولاد الخلفاء؟ فقال شريك الله ولكن العلم أجل عند الله من أن أضعه. فبحث على ركبتي فقال شريك هكذا يطلب العلم. يا الله، شايف فهم الكلام؟ مش مفهوم. دخل حمدان بن الأصفهاني بيقول كنت عند شريك واتابع بعض اولاد المهدي الخليفه، فبيسالوه على حاجه ما ردش عليه خليفه يعني رئيس الجمهوريه يعني اعلى شويه، فسند ظهره على الحيطه كده وما ردش عليهم. هتقولي طب وده ايه الكبر ده يعني، يعني ليه يعمل كده يعني بيهين لا بيربيهم بيعلموا الادب، انت داخل علينا لا ما تلزمنيش انت ابن المهدي بالمهدي على نفسك. فدخل وراح سند ظهره على الحيطه وبعدين يرد كلم يعد عليه السؤال تاني يسالوه ما يردش، وفي الاخر فهمه انه مش الادب ان هو يتكلم على الشيخ كده، راح ماسكين الورق وقعدوا عند ركبته وقعدوا ايه يبحثوا في الكلام تحت رجله. هكذا ياخذ العلم، هكذا تادب السلف، وازاي العلماء والمعلمين والشيوخ كانوا يربوا التلامذه، فقال هكذا يؤخذ العلم. سعيد بن المسيب معروف طبعا غني عن التعريف يقول كان يركع ركعتين يصلي لله ويجلس قبل ما يقول الدرس، يعني كان يصلي لله، صلى الركعتين وجلس يأتي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار علامة إمام بقى فعايزين ياخدوا منه العلم، فيقول فلا يجترم أحد منهم أن يسألوا عن شيء إلا أن يبتدئهم بحديث أو يجيء سائل فيسأل فيسمعوا، أو يجيء سائل فيسأل فيسمعوا. سعيد بن مسيب داخل المجلس من اللي عنده مش شويه تلامذه هفق كده، لا ده اولاد الصحابه وهجرين انصار، يعني حاجه علوي قوي. يقول لك ما حدش يقدر يقول له سؤال، قاعدين كده منكمشين مستنيين لما هو يتكلم، اما هو يتكلم او حد يجي من الخارج يسال فيضطر يرد فيسمعه ويشوفه بيقول ايه عشان ياخدوا العلم على استحياء وعلى ادب. اسحاق الشهير بيقول كنت ارى يحيى القطان يصلي العصر، يحيى القطان ائمه المحدثين، قال كان يستند الى اصل مناره في المسجد يحيى القطان ويجي يسند على مناره كده اصلها في المسجد. مين اللي بيجي له بقى؟ اسمع بقى الاسماء، علي بن المديني وعمر بن علي واحمد بن حنبل ويحيى بن معين، شايف الاسماء؟ وكل دول يسالوه هو سند على ظهره. علي بن المديني ده الامام البخاري قال فيه ما استصغرت نفسي امام احد قط غير علي بن المديني. شايف مين داخل ياخد العلم من عنده؟ يعني الامام البخاري بيقول انا عمري ما شفت نفسي صغير قدام حد، وده مش من باب العجب عشان بس نصحح الكلام، لا ده من فضل الله. انا ممكن اقول لك والله انا عملت كتاب من احسن الكتب اللي اتعملت بفضل الله، ده مش تزكيه. فبيقول انا ما استصغرت نفسي امام احد الا علي بن المديني. علي بن المديني ده كان ياتي ليحيى القطان ويجلس مجلسه ويحيى القطان سند ظهره وسايبه كده واقفين، ومين معاهم؟ الامام احمد، نعم امام اهل السنه امام احمد، ومين معاه؟ ويحيى بن معين، وكل دول ويحيى القطان مستنيين لما بقى يقعد وياخد راحته، وهم متادبين واقفين كده واقفين، ما حدش يستطيع ان يجلس حتى يجلس الشيخ. والله الذي له عدي في المعهد، الاخت قاعده رافعه رجل فوق ورجل تحت، والثانيه سانده ظهرها كده على الحيطه، والثالثه بتمضغ لبانه، والرابعه تبص على الموبايل، والخمسه مش عارفه بتعملها، سايباهم طبعا عشان يعني في البدايه سايباهم، بعد كده قدام لا ما يقدروش، لكن في البدايه زي ما هم بيعملوا. بس انا عماله اتفق اشوف المنظر، انت هتاخدي ايه؟ انت كده تعملي ايه؟ ها؟ ويعدوا كده بتاع ما ادري، اصل قالت لي والصوت عالي قلت لها كده، ها؟ لا هم واقفين احمد بن حنبل، بس انا مش هقول حد تاني. واقف مش قادر يجلس الا ان ياذن له هو يجلس، واقفين كده مستنيين لما يرد عليهم. كل ده من التوقير، من توقير المعلم والشيخ الا تناديه باسمه مجردا. ديش الاسم مجردا او مع لقبه وقول يا شيخ فلان، تصور السلف كانوا بيعتبروا ده سوء ادب، يعني ما تقولي له يا شيخ مصطفى ده سوء ادب، تقول يا شيخ او يا شيخنا، لكن لما تقول يا شيخ مصطفى يا شيخ محمد قله ادب، ما تذكريش اسمه، السلف يعتبروها قله ادب. انا بقول لك عشان بس احنا نعرف احنا فين، مش احنا عايزين نتعلم ولا عايزين ناخد كلام لطيف ونمشي. طيب قالوا كده يا او يا شيخي او يا شيخنا، فلو تسميه فانه ارفع في الادب، ولو تخاطبه بتاع الخطاب اصلا قلت لك ما انت خدتي مني، انا زي كده بس مع الايد كمان، يعني انت بتكلمي كده لا ده الايد شغاله يعني كده بتقولك انت، والايد مع برضه كده فاهمه لا، ويقول لك يعني ده يعتبر سوء ادب، ما تناديش لازم الشيخ بهذا، ويبقى الانسان يعني عنده من الاداب لشيخه. قال التواضع للمعلم ونبذ الكبر، لازم الطالب العلم عنده تواضع، ده خلق جميل طيب الله يحبه، خلق التواضع، ويبغض الفخور المتعالي المستعري على خلق على خلق الله، سن الفخور كده الواحده الفخوره حاسه بنفسها وماشيه كده شايفه نفسها ما حصلتش، الله يبغض هذه المشيه ويبغض هذه الشخصيه ويبغض هذا، ما يحبش ده، الله يحبنا الله يحب يكون مختلف اخوه ده نص قران ما ينفعش. فطالب العلم لازم عنده شيء من التواضع للمعلم, بمعنى انه ما يتكبرش عليه ولا يتامر عليه ولا يعني يكلم, لكن يلقي اليه الزمام كل الزمام امره يلقي اليه بالكليه ويزع الى النصيحه. لما المعلمه تقول لك نصيحه او الشيخ يقول لك نصيحه المفروض تسمعي نصيحه المعلم باذعان. ليه؟ لان هو مش عايز منك حاجه, هو جاي هو نازل بيته ليه؟ يعني انا دلوقتي جاي من بيتي عايز ايه؟ طيب ما انا مش عايزه حاجه, يبقى انا بقول نصيحه يبقى يقين 100% ان انا عايز انصحك, يبقى في اذعان كامل وان القي بزمام الامر. ليه؟ لانه اعلم منك وهي اعلم منك بما يصلحك ولا يفسدك كطالب علم. التواضع القاء السمع عند السمع عشان تستفيدي من الموعظه, ودي حته برضه خطا بجدها في طلبات العلم. سرحانين تتكلمي وتلاقي ركزت معاكي ربع ساعه لو هي حلو, تلت ساعه بعد كده شتت سرحانه ولا عارفه انت بتقولي ايه. انا بعرفها من غير الكلام ده, يعني كنت دخلت العقول لا ما انا من الاسئله اللي بتسالها ببقى عارفه انك قاعده في المجلس السرحان ما ركزتش. ما هو السؤال يكون اتقال وبسطت الادله وذكرت السؤال وبعدين هي في اخر الدرس تسال فيه معناها انها كانت نايمه او شتت بعقلها. طبعا ده ينافي حسن الادب, لانه العلم لابد من الالقاء والتواضع. قال الله تبارك اسمه ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. له قلب يعي وسمع. القى السمع يعني ايه؟ يعني بكليتك انت قاعده بتسمعي الموعظه اللي هتلقى عليك عشان تستفيدي من القران او الموعظه او اي شيء. انا القيت السمع يعني انا مركزي كله في اللي بسمعه النهارده. وانا قاعده مثلا في مجلس الرحمه ساعات يجيبوا لي ميه ويقولوا لي حاجه, القاعه كبيره قد دي مرتين, فمن هناك مثلا هي ماشي فجايبه صينيه عليها, هم ماشيين بيتفرجوا على الصينيه يشوفوا عليها قهوه ولا شاي ولا ينسون الذبيه بتحب ايه. سابت الموضوع خالص والعلم واللي انا عماله اجيب من قلبي وهي ماشيه. طب هل هتستفيد؟ لا, لان لابد يكون لك قلب يعني واذن تلقي هذه الاذن وتلقي السمع تركز, يعني عايزه تركيز عشان استفيد من العلم. لكن هي مركزه في الصينيه عليها شاي ولا عليها قهوه. المهم يعني فاهم الحاجات اللي بتحصل عشان نلطف الجو شويه بس. فلابد يكون من ايه؟ من الاصغاء. وايه كمان؟ والتضرع والشكر والفرح وقبول المنه. والله يعني وانا قاعده بسمع موعظه انا عايزه اركز ما اسرحش في حاجه ثانيه عشان استفيد, والحاجه اللي بعد كده اتضرع وافرح واشكر هذه النعمه ان من علي الله بان اسمعني كلام لا كنت ما كنتش اعرف عنه حاجه, وان زال من عندي جهل كنت هفضل فيه ظلمات الجهل الى ان القاه, وانه من عليا وشرح صدري ونور عقلي بالعلم, وانه رزقني من يعلمني العلم الصحيح. دي منه ونعمه من الله وتستوجب الفرحه والشكر لله اولا ثم تقدير المعلم واعطائه حقه ثانيا. والله لولا ان الدرس مهم انا كنت اتكلم, لاني حاسه كاني بقول للناس يعني احترموني, فدي حاجه مضايقاني جدا بس مش عارفه اعمل ايه. يعني حاولت اسقطه من الدرس بس قلت رائع, بس عشان احترام المعلم مش احترام المعلم في حسها كأن انا يعني انا مش فارقه معايا اي حاجه انا بقبلها, يعني بقبل كل حاجه في اي حاجه. الله يبارك فيك ربنا, يا رب ينفعكم يا رب ينفعكم. شوفي ابن عباس بيقول انه كان بيقول انه اخذ بركاب زيد بن ثابت فقال له تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال إن هكذا نفع بكبرائنا وعلمائنا. ابن عباس حمل الأمة وترجمان القرآن ومعروف غني عن نتكلم عنه. كان لما يشوف زيد بن ثابت معدي فيقوم ماسك له بزمام الركاب, يعني مثلا ركب ناقة يقوم يشدها معاه كده وهو اللي يقودها. عارفة زي ايه؟ مين اللي بيمسك الزمام؟ اللي شغال عند التاني كأنه خادم عنده. وده ابن مين؟ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش بس كده, ده ترجمان الأمة يعني حبر الأمة أعظم علماء الأمة وترجمان القرآن كما قال, ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم نفذت فيه فأصبح من أكبر علماء الصحابة, واحد لكل المكانة دي كلها. بس كان يشوف زيد بن ثابت جاي يقوم ماسك له الزمام ومدخله إيه الناقة فيقول له ده راح ابعد ازاي, ابن عم رسول الله كبيرة جدا على زيد بن ثابت يقول له لا ازاي, يقول له هكذا أمرنا نفعل معك ورائنا وعلمائنا. طب ما أنت عالم يا ابن عباس ده من أكبر العلماء. قالك لا, زين بن ثابت ليه القصة مشهورة معروفة فضل في العلم. زين بن ثابت صحابي جليل أسلم في سن صغير, ولما توفى النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة أبو بكر الصديق, تعرفين في حروب الردة مات كثير من القراء لما كانوا حفظوا القرآن, فعمر بن الخطاب حصل حقيقة زعر فشار على أبو بكر الصديق على أبو بكر الصديق أن يجمعوا قرآن، يعني يعملوا خطة ويجمعوا قرآن في مصحف في حاجة، لأن القرآن كان شوية في صدور الصحابة وشوية على الرقاع وشوية على الجلود. قال لا ده القرآن هيضيع، والناس عمالة اللي بيموتوا منهم مين؟ ناس على درجة عالية جدا القراء، بقى قراء الصحابة بيموتوا في الحروب، لأن هناك كان حاجة كمان وقفة كده واستطراد. ما كانش الواحد منهم اللي بيبقى واحد في الدين، يعني مركش أنا حامل القرآن وأنا حافظ القرآن خلاص أنا عابد أحفظ القرآن وأعلم الصحابة والتابعين ويكفيني هذا، لا راح يجاهد في سبيل الله كل الأبواب الخير، ما في باب الأبواب الخير ينفتح لهم إلا يسارعوا إلى هذا الخير. كان عندهم مسارعة في الخيرات عجيبة، فالقراء رغم أنهم منشغلين بالقراءة ده لم أبدا يمنعوا عن الجهاد في سبيل الله، فخرجوا عشان يجاهدوا في حروب الردة والقتال اللي حصل. لم بينهم الكثير، عمر بن الخطاب حصل له شيء من الخوف على القرآن، فشار أبو بكر الصديق. طبعا أبو بكر الصديق خاف، قالوا لا ازاي اعمل حاجه النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش، بعد الاستشاره والاستخاره ومن هنا لهنا وافقوا. طب مين يجمع لنا القران؟ قالوا زيد بن ثابت. جابوا زيد بن ثابت قالوا اجمع القران، واحنا يعني انت شاب وانت كنت بتكتب الوحي ولا نتهمك، وعارفين طبعا على درجه عاليه جدا من الديانه، فقالوا اكتب لنا جمع لنا القران. فقال زيد بن ثابت والله لو امرت ان انقل الجبل من مكاني لكان اهون علي. الاول طبعا اعترض، قالوا كيف تفعلوا شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ازاي انتوا عايزين تجمعوا القران؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما جمعوش. تصور ان ده يبقى من البدع، شوف الحرص على السنه والاتباع. الاول خاف، قالوا طب ازاي هتخلوني اجمع قران؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش ده. في حاجه طبعا على كده تاخدوها معايا في السنه والبدع، المصالح المرسله دي اسمها من المصالح المرسله، مش داخله في باب البدع، لا دي اسمها مصلحه مرسله، ليها تفصيل تاني في دروس السنه والبدع. المهم انه لما فعل هذا وجمع فعلا القرآن، وكان طبعا من علماء الصحابة، حتى من الزهري قال لولا زيد بن ثابت وعثمان لضاع علم الفرائض في وقت من الزمان، يا وقت على الناس في زمان من الأزمنة كان عندهم علم الفرائض، بدأ الناس اللي عارفين بالفرائض اللي هي في البواريز قلت جدا، وعثمان كان شاطر جدا في هذه المسألة، وكذلك زيد بن ثابت وكان عالم بالفرائض مع جهاد مع حفظ القرآن مع مكانته مع 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 شوفي كل ده نقاء ايه فضائل هذا الناس. ابن عباس يعلم هذا، فكان ياخذ بزمام ركاب هذا العالم العظيم الصحابي الجليل. المهم انه ده كان من ادب، يعني ده عايزه برضه اوقفك عند حاجه تانية، مش معنى ان انا معلمه ولا شيخه وفي واحده تانية معلمه ولا شيخه يبقى نتعالى على بعض، لا ايه يعني ما احنا زي بعض، يعني اسهل حاجه اسهل حاجه ابن عباس يقول لك كده، ما انا عالم وهو عالم وانا حافظ قران وحافظ قران يعني، لا لكن عارف ان هو اسبق منه في القران او كذا، وانه عالم من العلماء وقره، حتى لو كان الايه حتى لو انت كنت معايا، ودي بقولها للمعلمات، مش معنى ان انت معلمه يعني انت لما تجدي معلمه تانية تبص لها كده نمره اتنين، لا ما ينفعش لا ما ينفعش، نزليها منزلتها وتديها وقارها وتحترميها وتوقريها، هي بتعلم زيك حتى لو انت اعلى منها، حتى لو انت اعلى منها خالص، احترم اهل الفضل واهل العلم، ده خلق الاسلام. الحقيقه انا مولعه جدا باخلاق الاسلام وبحب ديني وبحب اسلامي، ومن اكتر حاجات بحبها في ديني، الدين كله جميل بس اكتر حاجه انا بتهزني وبحبها حسن الخلق اللي في ديننا، شيء جميل قوي، الخلق عالي، احنا لو التزمنا باخلاق الدين بس، والله لو التزمنا باخلاق الدين لسبقنا الشعوب في جميع المجالات، لكن والله ما أخر الأمة، من أقوى أسباب تأخير الأمة سوء الخلق. أنا مش بكلم بقى طالب العلم، أنا بكلم سوء الخلق عامة، سوء الخلق. النهاردة احنا بنتكلم طالب العلم مع شيخي، لكن مش مع الشيخ بس، في كل المجالات. وعلى فكرة الأخلاق اللي بقولها النهاردة دي اللي هي الأداب دي اللي احنا عايزين نتعلمها وإحنا بندرس البخاري وبندرس في صحيح البخاري، الأداب دي مش بس مع شيخي، هتلاقيكي أصلا اللي تقدمت بهذه الأداب هتلاقيه مقدمة مع الزوج ومقدمة مع الصديقة ومقدمة مع أمها ومقدمة في كل المجال، لأن المقدم ما بيفصلش، يعني اللي عنده أدب مش هيعرف يفصل، يعني مش هقولها أبقى مقدمة مع الشيخة وبعدين أرجع البيت، ما ينفعش، ما أنا ده خلق، فهتلاقيه في كل وقت وحين بيظهر على صاحبي. فالأخلاق الحقيقة احنا مفتقدينها، وخلق الإسلام رائع رائع، ولو التزمنا بهذا الخلق لكان دخل الناس في دين الله أفواجا كما كان على عهد الصحابة والتابعين، والله ما كانوا يعرفوا كثير من العلم، والصحابة في كتير منهم جدا ما كانوش حافظين القرآن، ومش كلهم كانوا علماء، لأن كان فيهم بيروحوا ويسألوا ويدوروا، بس اللي نشر دينه بهذا الانتشار الرهيب الإخلاص والتوحيد طبعا وحسن الخلق، لأنه كانوا بيدخلوا على الناس ما يعرفوش حاجة، هو داخل في مجلس. المشكلة النهاردة الأخت صوامة قوامة، طب انا رايح عند ناس هم لا يعرفوا ان انا صوامه ولا ان انا قوامه. طب وحتى لو عرفوا ان انا صوامه قوامه هي يلزمها ايه دلوقتي؟ واحنا النهارده يا جماعه جايه تسمعني خلاص، وانا طول افترض ان انا طول اللي كنت بصلي وطول النهار صايمه وعمال اعمل اعمال كالجبال، هي مالها؟ هي يلزمها في ايه كل القصه دي؟ هي يلزمها لما تتعامل معايا تجد خلق المعلمه صح؟ ملهاش دعوه بقى انت بتصومي انت بتقيمي، ده بتاعتك انت، ده بينك انت وبين الله. لكن الناس في المعاملات خارج المعاملات يحتاجوا يجوا نموذج مسلم ها يليق بدين الاسلام، مش ان انا بس معتمد على ان انا صوامه قامه. فين اخلاق الاسلام؟ فين اخلاق الاسلام تكاد تكون يعني منعدمه او قليله؟ شوفي ايضا من حق المعلم انه لا ينسى فضله في اداب تطيع الشيخ مع معلمه، قال انه يعظم حرمته ويرد غيبته و يعني يغضب له، وان عجز عن ذلك فارق ذلك المجلس. ده من الاداب لو انت قاعده في مكان والمعلمه او الشيخه او الشيخ اللي انت بتاخدي منه العلم لقيتي حد بيغتابه، ترد الغيبه وتغضبي ليه وتنتصري ها، وترد غيبتك ما استطعتي، عجزتي خالص وقعدتي بيقطعي في لحم الشيخ قومي وسيبي المكان، ما تجلسيش ابدا. ده من الاداب اللي ينبغي ان الانسان يتادب بها. لو مات المعلم او ماتت المعلمه، مات شيخك او مات شيختك او مات معلمتك، من حسن الخلق وحسن الادب ان بعد الموت تدعي لها، تكسري الدعاء ولا تنسيها، لان كل ما انت فيه من خير كان ربنا جعله ايه؟ جعلها سبب، صح كده؟ يبقى انت فيه من الخير سبب. لو انت بتشكري الله سبحانه وتعالى لا هتظلي تحفظي الجميل في حياتها وبعد ما ماتها وبعد ما تموت، وتدعي لها في كل وقت وحين الى ما تموت انت. ده حسن خلق عالي قوي، مش ان انا النهارده ماتت المعلمه ادعي لها اسبوع اتنين ثلاثه وبعد كده خلاص بقى ونسينا، لا ما ينفعش انسى، هي ماتت ولابد ان انا افضل ادعي، لان ده من ايه؟ من الوفاء بالعهد، خلق الوفاء، خلق الوفاء، الله عن حسن الخلق، ما احوجنا من حسن الخلق، خلق الوفاء. يا ده انا قاعد بسمع كل ايه قرانيه، ده هي اللي حفظتها لي، يا ده انا واقفه بصلي، ده هي اللي علمتني ازاي اصلي، يا الله ده انا في الموقف ده عملت كده، بس هي اللي علمتني ده. فكل خير انت فيه تعلمتي من معلمة تتذكري هذا الخير في حياتها وبعد ماتها، تدعي لها في الحياة وتدعي لها بعد الموت. الصبر على جفاء المعلم من حسن الخلق ومن أداب الطالب أن يصبر على جفاء المعلم. قد يكون المعلم عنده أسباب. الشيخ يا جماعة مش نبي، الشيخ مش ملاك، الشيخة مش نبية ولا ملك نازل من السماء، بشر بشر. أنا قاعدة بكلمك النهاردة أنا واحد، أنت تعرفي ظروفتي؟ لا. تعرفي ظروف مرضي؟ لا. تعرفي حياتي عايشه ازاي؟ لا. انت شايفه واحده بتتكلم بصوت عالي وملعلعه وبتهد الدنيا، طب انت تعرفي انا عايشه ازاي؟ ما تعرفيش. يبقى ما ينفعش ان انت تحكمي على الظاهر. الشيخ اللي جاي او الشيخه او المعلم اللي جاي يدي درس، انت ما تعرفيش ايه اللي في حياتها، ايه المشاكل، ما هي بشر زيك، انت بس بتتألمي. يعني هي لما بتعي ما بتتألمش، انت بس بتتألمي، ما اكيد بتتألم. لو زوج عمل لها مشكله وبهدله في البيت المفروض انها ما تزعلش؟ يعني انت بس بتزعلي؟ تزعل. ابنها ايه؟ مش بشر، بشر، يجري عليا ما يجرى على البشر من الالام والاحزان والتعب وتغيير المزاج احيانا، احنا بشر. فمش مطلوب ان المعلمه تبقى ملاك ولا مطلوب ان الشيخ يبقى ملك، احنا بشر. صح الغالب على الشيخ والغالب على المعلمه حسن الخلق، جميل، لكن قد في وقت من الاوقات تروحي تاخدي درس في حته فتجدي المعلمه اللي بتقعد من عندها او الشيخ بتقعد عنده عنده حته جفاء شويه او شده شويه. هم الصحابه كلهم كانوا على وتيره واحده، عمر ابو بكر الصديق اللي عمر الشده وماشي بالجلده بتاعته بيضرب الناس، النفوس ونفس اللي سواها، كلنا مش حاجه واحده، احنا مختلفين. زينب ما بنتجحش على درجتها ويعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها ربها من فوق سبع سماوات، كانت تتباهى في وسط النساء ان الله هو اللي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وانتوا اللي جوزك انت اهلك، لكن انا ربي اللي ايه اللي زوجك، فدي كانت منقبه ليها ومنزله عاليه، وعلى كانت يعني متصدقه وبتنفق، وعائشه قالت فيها ما قالت من الكلام، ومع هذا قالت فيها حده، كان عارفه من العصبيه او حده الطبع شويه، ما قلبش من مناقبها. احنا بشر، مش هتلاقي الشيخ قدامك ده كامل ولا الشيخه كامله، مستحيل، احنا بشر. الحده دي نقزل، لا عندها مناقب قد كده، عندها فضائل كالبحار، فالحده والشده اللي عندها ما نقصتش من قدرها. افهمي افهمي، عشان بتعاملي مع الشيخ ما يبقاش فيه ظلم، لان احيانا بشوف طلبه العلم بيتعاملوا مع المشايخ بظلم، يعني مش منتظر انه يضحك، مش منتظر. واحده مره بتقول لي ايه؟ مش عارفه قلت لكم ولا لا، الشيخ فلاني بالاسم يعني، قلت لها قالت لي ده يا اختي جوز الرابعه. قلت لها يعني هي بتقول على اسلوب ذم، هي بتذمه. قلت لها بس معلش نقف، ايه المشكله متزوج الرابعه؟ قالت لي يعني المفروض انه شيخ بقى. قلت لها المفروض انه شيخ يعني ايه؟ لا مش فاهمه برده، لا مش فاهم يعني ايه علاقه الشيخ بتعدد الزوجات اللي هو رخصه ليه عند الله سبحانه وتعالى، والصحابه كانوا متعددين النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه 9 من النساء، ايه يعني الجريمه اللي ارتكبها الشيخ؟ هي بتقول على هي عايزه تنقص من درجه الشيخ، ده جه عايزاه يبقى ايه؟ منعزل قاعد في صومعه زي الرهبان، ما يعملش حاجه الا العباده. غلط وخطا، لازم نفهم حتى يعني لا نظلم العلماء واهل الفضل. فده من الصبر بقى، نقول الصبر على الجفاء. يعني ايه؟ قد يكون الشيخ عصبي شويه او عنده سوء خلق او عنده بعض الاشياء، لابد ان يبقى يبتدر هو بالاعتذار. يعني الشيخ جلس في مجلس، انت جلستي مثلا في مجلس وانا اسأت الخلق في مره معاك او كلمت بسوء خلق او عملت شيء، من ادابك انت كطالبه ها انك ترجعي تعتذري. طب انا اسفه، طب اسفه على ايه؟ ده انا اللي غلطت، اسفه انك عصبتيني. السلف كان بيتعاملوا كده. النهارده بقى لو راحت مجلس وسالت معلمه، المعلمه اتعصبت عليها، هتلاقي حاجه هتخرج في مصر كلها تحكي الحكايه، وكل ما تقعد في قاعده بتوع الدين ولابسان النقاب عملته ده انا بكلمها بالراحه، راح تطلع فيا وهب ايه ده ايه ده ايه ده، وشوفي بقى لقيت ايه. جهل بجد. قالك لا، تأثري على هذا الجفاء لان انت ما تعرفيش الشيء اللي عنده. قد يكون في اليوم ده جاي مريض، قد يكون عنده مصيبه، قد يكون عنده شيء خرجت منه حاجه. اصبر على هذا الجفاء وما عتوش، بل بالعكس من الاداب ان انا اعتذر. من الاداب ان الشيخ لما يتعصب انا اللي اروح اعتذر ان انا سببت هذا العصبيه. شوفي جرير بيقول كنا عند الاعمش، اعمش ده ليه حكايات حقيقه جميله جدا وطريفه، بس بنتعلم منه، بنتعلم ازاي السلف الصالح ازاي نتادب ادابهم عشان يبقى زيهم ان شاء الله. فبيقول كنا عند الاعمش، والاعمش ده كان ليه كلب حاطه لاصحاب الحديث بيسلطه كده حاطه عند الباب، اول ما يجي حد يطلب الحديث ايه يجري عليه الكلب يهوه جامد يقوم يجري. طب ليه؟ الاعمش عنده علم عالي جدا واسع، والتلامذه والطلبه تتقاتل عليه، هو بشر عايز يرتاح عايز ياكل عايز عين مش عارف، فوق راسه تولي وفحط لهم كلب، يجي هوا كلب عنيف جدا ويزوق يوم ايه يخاف يحصل يعضق يوم جاري. ففي يوم من الايام بيقول سبحان الله لما دخلنا عليه ما لقوش الكلب، راحوا هجموا عليه ما لقوش الكلب، فرحوا جدا راحوا داخلين وهجمين على الاعمش عايزين ياخدوا منه الحديث. فقال الاعمش هلك من كان يامر المعروف وينهى عن المنكر. كانوا انتوا عملتوا ده ممكن لما تهجموا عليا كلكم كده انا ارد على مين ولا على مين ولا على مين؟ وفي بيته مش مستحيل لما يروح مثلا مسجد، يعني هو الراجل قاعد في بيته. فقال لك يعني خلاص هنعمل ايه؟ شوفي يونس ابن عبد الاعلى بيقول سمعت الشافعي يقول كان يختلف الي كان يختلف الى الاعمش رجلان، الشافعي بيروى عن الاعمش يعني بيقول كان بيختلف الي رجلان يتردد عليه، كان يختلف الي للاعمش رجلان احدهما كان الحديث من شأنه والاخر لم يكن الحديث من شأنه. الشافعي بيقول ان هو الاعمش كان بيقول اثنين بيترددوا عليه عشان ياخدوا منه العلم، يعني واحد كان فعلا محدث وفاهم ها والتاني لسه مش فاهم قوي. شوفي بقى اللي فاهم هيعمل ايه واللي مش فاهم هيعمل ايه. فقال فغضب الاعمش يوما على الذي من شأنه الحديث، فقال الاخر لو غضب عليه كما غضب عليك لم اعد اليه. اللي سمع مين؟ الأعمش. قال إذا هو أحمق مثلك يترك ما ينفعه لسوء خلقي. دخل اللي دخل عليه الاثنين، واحد فاهم الحديث وعنده علم، الشاف الأعمش اتعصب عليه غضب عليه وعلى صوته بتاع فسكت وانكمش. اللي بيدخلوا له دول علماء، خلي بالك الناس مش هفه، مش لسه طالبت علم، مش لا تحسن قراءة فتحت الكتاب وجاية تتنطط على المعلمة، لا 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 ده علماء داخلين عليه، مش واحد هفق يعني ده داخل ياخد حديث، يعني هيبقى راوي مش حد قليل. ومع ذلك راح مزعق فيه قلب الدنيا. فواحد معاه لسه في البدايه قال ده لو عمل فيا كده ولا اقعد ولا استحمل منه، سامعه الضم انا يبقى احمق مثلك. ما هو اللي هيعمل كده يبقى احمق مثلك، انت احمق ليه؟ لان مفيش اغلى من العلم، مفيش اغلى من العلم، اخده باي طريقه مشروعه واتحمل واجي على نفسي واصبر لله واتواضع واذل هذه النفس، حتى لو يعني الموضوع كان فيه ذل اذل حتى اصل لعز العلم. من طرائف الاعمش انه كان في واحد كده ما بيحبوش، تقيل على قلبه زي ما بيقولوا بلغتنا، يعني كان يتقيل على قلبه وكل ما يتكلم يقطع الحديث. ف فالشافعي الأعمش ما بيحبوش استثقله يعني. فجاء يوم وجلس بجانب الأعمش بالرغم وأعمش بقى وقعد يصحب كده وراح قاعد جنبه وقال لك ايه مش هياخد باله مني. الأعمش طبعا ذكاء الدنيا حس بيه رغم انه مش شايف حس بيه جعل ايه يبزق ها ويتنخم ويبزق عليه. مش انت فاكر مفيش حد انت قعدت عشان عشان تقول لي مفيش حد قاعد جنبي؟ طيب ها يا يعني والتاني مستحمل لا قاعد قاعد والرجل ساكت مخافة أنا يقطع الحديث. يعني هو بيروي الأحاديث وكل شيء تفف عليه بلغتنا يعني يتفف بالله. والتاني ايه ما انت قعدت تسحب هو مش عايزك وقعد صابر. شوف بقى يتحمل ايه وليه لي مين النهاردة يتحمل كده بالله عليك؟ لا لو الشيخ زعق عليك شوية ولا قال لك كده آخر وأول مرة هتكلميه أو أول وآخر مرة هتيجي المجلس لا مستعان. ايضا من الاداب اللي يحتاجها الطالب انه يشكر المعلم على اعتنائه بيه مش تزعلي. يعني لما تلاقي المعلمه بتعلمك ومهتمه بيكي وبتتفقد احوالك وتلاقي مثلا لبس كده لا ده لبس ده غلط مثلا عملتي حاجه تقول كده بس كده افضل بس على فكره خلي بالك من الحته دي. يعني المراعاه دي المفروض نعمه تشكريها عليها مش تزعلي. النهارده ممكن اجي اتكلم مع اخته ولا والله بس على جنب كده طب بس اللبس كده مش صح وبتاع ليه في ايه ما حلو اهو والله نادرا ما حد اللي يرد عليا بس الرد ده وتشدني كده كان انا اللي ايه اللي بشرع يعني كان انا التشريع من عندي انا لو لا حلو او مش حلو انا ما اصل حلو حلو دي مش بتاعتي هو موافق الشرع ولا مش موافق الشرع اقف اشوف هل انا اللي انا لابساه ده كده يوافق شرع الله ولا انا بخترع من عندي زي الحجاب. المهم فانا تقبل الكلام انا بنصح لمين هو مين اللي هياخد الثواب انا ولا انت يعني مين اللي ينتفع بهذا انت. فالمفروض العاقل من الطلبة لما الشيخ ينصح نصيحة ياخدها بحب مش بتربص. انا ما فيش بيني وبينكم نسب انت رايحة تحضري المجلس في شيخ او معلمة او شيخة في منكم نسب في منكم مصالح بتعملوا مشاريع جميل يبقى المفروض اول كلمة تتقلك من المعلمة او من الشيخ تستجيبي اليها فورا حتى لو طلعت بطريقة مش لطيفة اصبري على كفاءة المعلم كما كنا. لكن اللي ما ينفعش يتشال من دماغك ها ودايما يثبت عشان الشيطان بينزل في الحته دي. طب هي زعقت لي ليه؟ طب هي عملت فيها كده ليه؟ ها الذكي يقول ايه؟ لمصلحتي. عايزاني ابقى احسن، عايزاني ابقى افضل. فلو لقيتي ان بيوبخوا على منقصه او كسل يعتريه عم يقولوا انه المفروض ان هو يشكر الشيخ على توفيقه ليه؟ وعلى فضيلته، على الفضيله اللي قدمها ليه من العلم. وعلى توبيخه ليه؟ تشكري الشيخ لو وبخك وتشكريه لو قال لك انت عندك كسل. يعني كنت قلت لك النهارده كلمتين فيهم توبيخ كده انت كسله كده ونايمه وشافك بتتوبي طول المجلس بطريقه فيها عنف خلاص او انت مقصره بقالك ثلاث مرات ما جيتيش انا قلت اي طريقه عنفتك على تقصير فيك يعتريكي او كسل او قصور انا شفته المفروض لو احنا فعلا صح وفاهمين العلم تقولي جزاك الله خير ربنا يكرمك يا وانا مين اصلا انا شغلك في وسط العالم دي كلها يعني انت عندك الناس دي كلها وعندك مشاكلك وعندك بيتك وعندك اولاد وقاعده مركزه معايا ان انا جيت او ما جيتش او لبست او ما لبستش او كسرت او اخطات جزاك الله خير تتفهم كده صاحب القلب السليم يفهمها كده. لكن القلب لما فيه مرض والقلب مش صافي لاهل العلم لا تتفهم العكس دي بتزعقني دي بتوبخني دي بتقول لي خلاص. فالمفروض ان هو بقى عنده يعني دقة ادب لانه الشيخ بيبقى لماح وذكي ومركز معاك فاهم لانه سبقك بالعلم. فانا عندي انا فاهم ادب طالب العلم لما يقعد قاعده قدامي بطريقه فيها سوء ادب او بتسال بطريقه فيها سوء ادب او تصرفات حد وانبهها المفروض تاخد النصيحه لنفسك مش ليا وتهتم بهذه النصيحه. من الادب ايضا اللي هو الاستئذان والدخول على المعلم. اجي ادخل على المعلم يبقى في استئذان ما ينفعش اخبط دب ادخل الباب دي على طول بتعمل فيها الحاجه على طول هي تخبط خبطه وتاني الدب طبعا انا بقفل المفتاح من جوه زي الاعمش لكن يعني ما فيش مفتاح دب كنا ايام حاطين ترباس الترباس ده كان بيتكسر والله يعني رزعه الباب تخبط الباب الترباس الكنس بين الحائط الكسر بتحط مفتاح داخل المكتب يعني. طب ما هو لما خبط سنه الاستئذان ايه يا جماعه احنا مسلمين ان انا اخبط مره ما قالتليش ادخلي اخبط الثانيه ما قالتليش اخبط الثالثه ما قالتليش اصلا الخبطه قد ايه شاكوش يعني اجيب مرزبه اكسر باب اما الخبطه ايه خبطه كده طرف الاصابع كما قال السلف طرف اصابع كده خبطه كده خفيفة جدا حتى لا تزعج الشيخ أو تزعج المعلم. ليه؟ لو في نفس المعلم مش يعني مستحيل أكون فيه نفس أو عندي طاقة وهمتنع عن العطاء، ما أنا نزلتي ليه؟ طب لما أنا ما ردتش قلت لك بعدين تأكدي إن أنا مستنفزة، تأكدي إني جبت آخري، مستحيل هيبقى عندي طاقة وعندي صحة، ما أنا نازل عشان أدي، أو أنا في حاجة تانية فنازل عشانكم. المعلم والشيخ نازل من بيته لمين؟ للطلبة. إذا لما يقول للطالب أنا تعبت أو ما يردش، الطالب عنده ذكاء يفهم أصلا تعب. فسؤال أنا تعبت تعبت والله الذي هو من المواقف العجيبة، مرة قاعدة في الدرس وأنتوا عارفين الظروف الصحية ليها أحوالي يعني ربنا المهم أنا قاعدة تعبت فجأة، فلقيت نفسي مش مركزة أو ما بتعب لقيت ورق أبيض. فبوقف عقولنا بشرح كده فجأة لقيت الدنيا مفيش، رحت قافلة الكتاب في وسط الشرح كده زي ما بكلمكم بنفس الصوت ده، فجأة بتجيلي التعب، رحت قافلة قلت لهم لا معلش في حاجة مش عارفة أركز أنا تعبانة في وسط الدرس. خلاص كده يبقى أنا رغيت الدرس ليه؟ عشان تعبانة، يعني ده بتكلم بعالي وقفلت ما كملتش الساعة، يبقى المفروض تعمل إيه؟ المكان كله الطريق يوسع عشان أخرج التعبانة دي أحسن تقع من هنا. لا ممكن أسألك سؤال؟ أو لا بس أنا لغيت الدرس عشان تعبان، ما هو مش هاخد دقيقتين. أو لما لو عندي صحة دقيقتين، بصي بقى الجدال كمان سوء الأدب بقى. فأو لا ما هو دقيقتين أنا لو عندي صحة كنت قلتهم في الدرس، بس أنا فعلا مش مركزة. لا لا بس حاجة مهمة جه كده بقى، خدي على كده إيزي خطوتين ثلاثة. والله لغاية لما وصلت المكتب كان 10 واقفين بيسألوا ليه؟ هي مش هاممها، هي عندها شهوة العلم، هي عايز تسأل وعايزة حاجتها، مش مهم اللي قدامها. لا ما ينفعش ولا يليق ابدا 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 ان يكون ده التعامل مع المعلم او مع الشيخ اطلاقا، لكن يبقى في طريقه فيها ادب في الفعل. كمان من الحاجه اللي فيها الادب انه لما تيجي المجلس الانسان يكون على طهاره وعلى نظافه وعلى يعني حاجه جميله انه جاي يطلب العلم. يعني انت جاي العلم مجلس المفروض احتراما للشيخ او المعلم ما تاذيهوش لا بريحه فم ولا بريحه عرق ولا بمنظر مش لطيف ولا مش طيب، اصلا ده خلق الاسلام. المفروض انا انزل بيتي على نظافه على طهاره الثياب على نظافه الثياب نازله بمنظر يليق بيا كمسلمه. مش معنى ان انا لبست النقاب ان انا امشي اشرشح في الشارع واكنس الشارع كله بدين الاسلام، ويلا نقاب كحلي على بتاع بني على جوانتي مقطع وانا منقبه بقى، لا ما ينفعش ما ينفعش. فمن الاداب ايضا انه يجلس بهذه الطريقه اللي فيها يعني منظر مريح للشيخ. شوف ابن عباس بيقول ايه حوالي السلف الاستئذان، بيقول فانه كان ليبلغني الحديث، يعني يعرف ان في حديث عن الرجل فاتي وهو قائل فاتوسد ردائي على بابه فتسف الريح على وجه التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول لا أنا أحق أن آتيك فأسأله عن الحديث. ابن عباس شوف الأدب، بيقول كنت أروح أسمع عن واحد عنده حديث حبل الأمة، ابن عم رسول الله مكانته من هو يسمع أن في واحد عنده حديث هو مش حافظه، مفيش حد مع العلم كله، فيروح يقف على الباب الصحراء اللي بيحصل الريح تيجي هواء شديد جدا يجيب التراب فيدخل في وجهه هيتعمل من التراب والرمل والكلام، وقاعد على الباب كده وقت القيلولة مستني لما يقوم بقى من النوم بتاعه، واقف كده مش راضي يخبط لغايه لما يعلم انه قام او استيقظ من نومه او بدا يسمع في حركه، فيقول له طب ايه اللي بتقوله ده؟ خليك مكان انا اللي اجي لك. يقول له لا انا اللي عايز العلم يبقى انا اللي اجي لك. طب مش راح له بس، لا ده مش عايز يخبط عليه لغايه لما يتاكد ان ابنه انه هذا الرجل يعني قام من نومه واذن له ان يدخل عليه الباب. دول ناس كانوا اكابر. ابو عبيد القاسم بن سلام معروف طبعا، قال ما استأذنت قط على محدثه، كنت أنتظره حتى يخرج إليه، وتأولت قوله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. الله شوف الأدب وشوف الخلق السلف. يقولك لما كنت رايح أخذ حديث من حد ما أبدا ما كنتش أهاجمه أنا ولا أخطر عليه، أنا أفضل قاعد منتظر لغاية لما هو يخرج مكان هو فيه، سواء كان في بيته سواء كان في مسجده، سواء ينتظر ما يخرج عشان ما يزعجوش. كمان من الادب الجميل جدا يا ريت برضو نركز فيه انه يجلس الطالب متربع بين يدي شيخه في نوع من السكينه والهدوء، ولا يحوجه اعاده الكلام مرتين. يعني ما تخليش الشيخ يتكلم والمعلمة تتكلم وانت سرحانة فتضطر انها تعيد تاني الكلام، وده بيحصل معنا في كل مجلس تقريبا. ايه السبب اللي انا قلته من اول قاعدة سرحان؟ قال لا ده سوء ادب، لانه كما قال الامام الزهري اعاده الكلام اشد من نقل الصخر. اعاده الكلام اشد من نقل الصخر. انا لما اقول كلام وارجع عيني اقول كلام بتجهديني اجهاد انت مش عارفاه. ده بيبقى فيه اجهاد للشيخ علي جدا ان انت الا بقى واحد مش فاهم حاجه ده موضوع تاني. لكن هي سمعت الكلام وكلام واضح لكن بتقصرها هي سرحانه او تايهه بتبص في التليفون ولا الموبايل يخلص المجلس ترجع تسال تاني. فلا ده في اجهاد شديد جدا فما ينفعش ابدا ان انت تجهزوا هذا الاجهاد. من ايضا من الحاجات لا تلتفت من غير ضروره ولا ينظر الى يمين او شمال او فوق او قدامه بغير حاجه ولا سيما عند بحثه له او عند كلامه معه. كلمة على الشيخ وشو بيتكلم ما ينفعش افضل بص يمين وبص شمال وبص فوق وبص تحت. ليه؟ لان الاضطراب والنظر الكثير. انا قاعده معاكي طول ما انت مش مركزه معايا يعني انت مركزه معايا انا بديكي وبتكلم وبحاول اجيب من هنا واجيب من هنا عشان يعني يعني اثر الدرس ويبقى درس يعني الدرس يبقى على درجه عاليه. النهارده انا بلاقي وانا بتكلم وهي بتبص الناحيه دي والناحيه الثانيه وخدت شنطتها وقامت والثانيه بتاع النوع ده بيعمل ايه؟ احباط عند الشيخ بيدل على ان كلامه مش مهم بالدليل ان انا مش سامعاك انا بص في حته ثانيه وبص. ده اكتر شيء يأذي الشيخ. اكتر حاجه تقلبي بيها المعلم او الشيخ اللي هو بيتكلم وبيجيب من قلبه وعايز يفهمك وبعدين يجد اللي قدامه في حته ثانيه خالص. مؤلمه للغايه مؤلمه للغايه. اللي بيخسر في القصه دي الطالب مش الشيخ. ليه؟ لانه خلاص انا اول ما الاقي المجلس كده يبتدي يتهز والناس قلقت وهتاخد شنطتها طب نكتفي بهذا القدر في الدرس. انا مش عايزه حاجه. ما العلم ده انا عندي. انا عندي العلم انت اللي بتاخديه مش انا. انا مش هيزودني العلم حاجه. اذا كنت صاحبه الامر اللي هي المفروض تهتم له مش مهتميه انا ههتم؟ لا والله ابدا. وشفتوا ازاي السلف كان بيسند الظهر والمنار ويفضلوا واقفين عند يحيى القطان من اول العصر لغايه المغرب. ابن الامام احمد بن حنبل واقف معاهم وابن معين واقف معاهم وابن علي بن المدين واقف معاهم. اكابر واقفين من العصر المغرب على رجليهم. ويحيى القطان ما بيقومش يقعد هما ما بيقعدوش. هو قاعد وسند ظهره هما واقفين كده ياخدوا العلم. طب ايه الذل ده يعني؟ هو بيذلهم؟ لا ما بيذلهمش. امال بيعمل بيعلمهم الادب بيعلمه للعلم عزيز تاخده وتطلع الروح عشان ما تفرطش فيه. لما تاخد العلم بصعوبه مش هتفرطي فيه لكن بيجي بسهل بيجي يعمل سهل. صح كده؟ الحاجه لما تبقى سهله تضيع. فعلمه ازاي ان الحديث ده غالي وعزيز ده علم ده شرع الله الموضوع صعب ياخده بصعوبه وبشق الانفس فيحافظ عليه. لما ياخده بسهوله خلاص فكان عندهم هذه الاداب وهذه الاخلاق. قال كمان من ضمن الادب لما تقعد في المجلس الا يحصر عن ذراعيه ولا يعبس بيديه وارجله وغيرهما ولا اعضائه ولا يلعب في لحيته ولا في انفي ولا. ما ينفعش واحد يبقى قاعد طول ما قاعد وتعمل في الطرحه وتعمل في بتاعه وترقع في صوابعها وتعمل رجليها وتطلع. لا قال ده ينافي الادب ابدا. يقعد في نوع من السكينه والهدوء كما روى اسامه بن شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانهم على رؤوسهم الطير. شريك بيروي انه لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس الصحابه قاعد بيسمعوا الدرس وكان على رؤوسهم الطير. لما على دماغك عصفوره ولا حمامه مش عايزاها تطير هتعمل ايه؟ هتبقى زي المسمار كده لانك لو عملت كده وكده هتطير. هم كده كان على رؤوسهم الطير حتى ينتفع بالموعظه وينتفع بالعلم وبعد كده يبلغوه بنفس الاداب. فهي ادب عن ادب عن ادب. قال كمان ما ينفعش تقعد وتفتح فاهك عند الشيخ اللي هو واحده تتاه كده او تقع بسنه او يضرب الارض تك 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 او يخط على مثلا بحاجه الاصل عمال يشبك ويكتب ويعمل اصوات ولا يعتني الشيخ جنبه او ظهره ولا يعتمد على يديه وراء جنبه. يعني ما تقعدش ومديها جنبها او مديها ظهرها او قاعده سنده كده كتير كده تدخل مجلس سنده بيد والثانيه كده. كل دي يدل على ايه؟ كل الافعال دي دليل على ايه؟ على الاستهانه. على الاستهانه بالعلم وطلب العلم. فتلاقي القعده والجلسه والنظره والحركه تدل على ان الطالب مش عارف يعني ايه كنت العلم جاخد. فكل دي اداب المفروض ان هو يعني يتادب بها. وقال ولا يكثر التنحنح من غير حاجة ولا يبصق ولا يتنخى ولا ما أمكن ولا يعني يلفظ النخامة ولكن يغزى المنديل إلى آخره من الآداب اللي هي فيها حركة كثيرة في المجلس. برضو حاجة مهمة جدا لطالب العلم عشان تنتفع بالعلم. لما تكلموا عن أداب الإصغاء قالوا فيها معاني. قال جماعة من السلف: إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظه، الله عليك بالله عليك بقى ركز في دي، أصغى إليه مستفيدا له في الحال، متعطش إليه فرح به كأن لم يسمعه قط. عارفة معنى الكلام يعني إيه؟ لأ، الشيخ بيتكلم وأنا بحب أقول دلوقتي موعظة أو بقول مسألة أو أي حاجة، بقول حديث أنت حفظاه عن ظهر قلبي، من الأدب إنك ما تقوليش معاي، بقول حكم من الأدب إنك ما ترددش معاي، طب بقول أي حاجة أي معلومة دينية وأنت حفظاه تماما ما ترددهاش معاي، بل بالعكس تحاول تبيني ليه إن أول مرة تسمعي. اللي بيحصل تماما العكس، خليني أقول بس أي آية ولا أي حديث أو حاجة، شو صوت واحد المجلس بيرد ده أنا مش حتى عارفة أقول إيه. لا ما ينفعش. ليه؟ لأن دوم من أنواع الإحباط للشيخ، وتوصلي له رسالة وتوصلي رسالة أنا مستغنية عن المعلومة اللي بتقوليها دي ما عارفاها، فيها يعني إيه باللغة العامية بتاعتنا يقول لك إيه، كبستيها وكسفتيها. يعني زي هديكي مثلا، أنتوا الاثنين قاعدين في مجلس مش معلمة ولا حاجة، واتكلمي مع واحدة وأنت بتحكي لها حكاية تقول أنا عارفة، هتعملي إيه؟ كسفتي صح ولا لا؟ هتحسي إن هي كسفتك، أنت بتتكلمي ومسترسلة في الكلام وقالت أنا عارفة. يبقى معناها إيه؟ أو نفس القصة بتقوليها ما قلتهاش بلسان الحال لكن بلسان المقال لكن بلسان الحال، يعني ما تكلمتي وقلتي لي أنا عارفة لكن تردد الحديث وترديدك للآية والحديث في نفس النفس اللي أنا بتكلم فيه معناه إنك عايزة تقولي خلصي بقى أنا فاهمة الكلام ده. فدي طبعا نوع من سوء الأدب فضلا عن الإحباط اللي بيحصل للشيخ. عطاء بيقول: إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه فأري من نفسي إني لا أحسن منه شيئا. أيوة أنت عشان كده الست عطاء عطاء بن أبي رواح بيقول: كنت أسمع الحديث من الرجل، مش شيخه بقى، راجل عادي بيقول حديث، فيقول لي أقعد أسمعه كده بتركيز، بيقول أنا أعلمه أنا حافظه أكتر منه هو، يعني بيقول الحديث ده مش حافظه زي أنا حفظه أقوى، بس أول ما يقول الحديث أنا أديله اهتمام كده وأسمعه كان أول مرة أسمعه وأنا أحفظ منه. ليه؟ عشان ده أدب، أدب، مع إن اللي بيقوله كده مش شيخ ولا حاجة، لكن نوع من أنواع الأدب. قال إن الشاب لا يتحدث، وقال برضو إن الشاب لا يتحدث فأسمع له كأن لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. قبل أن يولد يجيله ولد صغير كده عمال يقول حديثه بتاعه وفرحان بنفسه وعطاه إنه راح يسمع، وليه؟ أنا بديله اهتمام وكأني عمري ما سمعته وأنا سامعه وعارفه من قبل ما يتولد. ده عالم كبير وده لسه عيل طالع، بس إيه مش عايز يكسفه، هو بيكلمه خلاص فرحان بنفسه، ماشي هو الحاجات اللي عندك مفيش مشكله. فيقول: فإن سأله الشيخ عند الشروع في ذلك عن حفظه له فلا يجيب بنعم لما فيه من الاستغناء عن الشيخ، ولا يقول لا لما فيه من الكذب، بل يقول: احب ان استفيد من الشيخ او ان اسمعه منه او بعض عهدي او ما اشبه هذا. سمعت حديث من الشيخ اللي انت رحتي بتاع عنده ولا المعلم، تتكلم الشيخه بتتكلم وتقول حديث، فقول لكم انتوا عارفين الحديث، انتوا بتقولوا ايه؟ مش كده؟ اول ما اقول لكم عارفين الحديث تقول ايه؟ طبعا. كلهم بيقول لك لا ده سوء ادب، لا قالك لو قلتي ما اعرفوش تبقي كذابه، طب لو قلتي اعرفه سوء ادب، اما انا اعمل ايه؟ لا احب اسمعه من حضرتك بعد عهدي بيه، ده من زمان لا نحب نسمعه تاني، لانه اكيد انا لما اقول الحديث دلوقتي وذكرته في الموضع ده ليه معنى، ما انا مش هقول اعتباطا في رد، او هو الحديث ده يعني يحسن ان استدل بيه في هذا الموضع، ما فيش موضع تاني استدل بيه، فانت حافظ الحديث انتوا عارفين الحديث لا بس نحب نسمع حضرتك، تتقال كده عارفينه يعني اسكتي. مش بيحصل، معلش نظبط نفسنا ربنا يعلمنا. سبحان الله. بيقول قلنا الزهري بيقول ان هو الكلام كما قلنا اشد من نقل الصخر، او ينبغي فيه لا يقصر في الاصغاء والتفهم، وان يشتغل ويشغل ذهنه بغير ما يسمع من الاداب، انه لا يقصر في الفهم والتفهم وما يشغلش ذهنه بغير ما يسمع من كلام الشيخ. طبعا بيقول لك السلف في حسن الاصغاء عشان توصلي يعني للعلم وتستفيدي، قال فيه ثلاث حاجات. قال الصمت حاجة عشان تستفيدي من هذا العلم، الصمت، والثاني استماعه، والثالث العمل به، والرابع نشره وتعليمه. تاني اهو الضحاك ابن مزاحم قال اول باب في العلم عشان اول حاجه تعرفيها وانت في بدايه الطلب الصمت. اسكتي كتير طير الصمت عند الشيخ ومن غير الشيخ. الثاني استماعه، استمع جيد جدا، انا مستمع جيدا، تركيزي كله عايز اخرج. وانا عارفين حاجه يعني ليا انا خاصه بيا، اول ما كنت بحضر دروس اول ما التزمت ولسه لابسه النقاب قلت احضر دروس. يعني انا لبست النقاب وانا حضرت الدروس مش العكس، يعني لبست النقاب برؤيه وبعدين بدات احضر دروس، فرايحه ما اعرفش حاجه خالص، لابسه النقاب ما اعرفش حاجه خالص، فكنت اقعد عن ايه المعلمه او الشيخه اللي بتدرس. والله لازم لو هو كده هي تتكلم وانا من كتر التركيز ارجع اعيد كل الكلام في البيت اللي سمعته وكانه شريط كله، اعيده كله، مش خد حفظ، ما مش قوي قوي كده، لكن من شده التركيز ده كان بيجي لي صداع رهيب من كتر ما انا مركزه مش عايزه كلمه تقع مني، اقعد مركزه اروح البيت اعيد لهم الدرس كامل. كان هي قاعده بتقول اقعد ساعه اتكلم قد الساعه اللي قعدت، ده كان من البدايه كده. ليه؟ لاني عارفه انا جاهله ما اعرفش حاجه، يبقى لازم اتعلم، والعلم مش هيجي مع السرحان والتوهان وان انا ابقى قاعده كده مش عارفه اي حاجه في اي حاجه. فده الصمت والاستماع العمل به عشان يثبت العلم اللي عندك لازم تعملي بيه. النهارده بنتكلم على الاداب وحسن الخلق، والاداب مع الشيخ ومع غير الشيخ، يبقى ابتدي النهارده جهاد النفس على حسن الخلق. احوج ما يحتاج اليه المسلمين، لو انت زعلانه على المسلمين واحوالهم كده واللي بيحصل وعايزاهم يدخلوا في الدين احسني اخلاق، والله ما يدخلوا لا بالنقاب ولا بالإزدال ولا بصلاتك ولا بقيامك، مش دول هيخليهم يدخلوا الدين، بالعكس زي ممكن تنفر من الشكل لو ما كنتش عندك حسن خلق. يا لو كنت بقى لابسه النقاب والإزدال كده وملتزمه من بره وقعدت معاك ذاتك سيئه الخلق هتنفر، لان الشكل اصلا مش عاجبها كاحنا في البدايه، يعني الشكل اصلا مش عاجبها، فكمان هتجلس معاك تجد سوء الخلق هتبقى مأساة. فاكتر واحوج ما نحتاج اليه ارجع فاعمل وادور وابحث وافتش عن مواطن الخطا وعن مواطن سوء الخلق اللي عندي وابتدي اجاهد نفسي فيه نشره وتعليمه. النهارده كتبت كام كلمه على الكلام اللي عندك في الملزمه، اظن الموضوع سهل جدا مش محتاج فقه، ممكن تنشريه ما استطعتي. هذه الاداب المفروض انت تنشريها في بيتك لاولادك لاخواتك لاصحابك، انشري هذا العلم واستفيدي بيه وكله يبقى في ميزان حسناتك. شوف معاذ بن سعيد بيقول كنا عند عطاء بن ابي رباح فتحدث رجلا بحديث فاعترض له اخر، اثنين قاعدين بيتكلموا، فواحد بيتكلم راح التاني ردد عليه، عارفه الطريقه بتاعتنا دي، وللاسف على الفضائيات ها يجيبوا اثنين في مشكله حوار مشكله بيحلوها وكذا، المفروض ان هي مشكله تتحل على الفضائيات تتقلب ايه بيخناقوا ويضربوا بعض، واللطيف اللي بيصور كل ده على الهوا مش عارفه ليه، عشان يعلموا الشباب اللي طالعين سوء الخلق. يبقى راجل قاعد كده بدله وكرافته ومحترم والتاني المفروض استاذ جامعه مين، ويقدموا عليهم شخصيات مرموقه في المجتمع صح كده، وتنتهي بخناقه وده يزعق لده وده يضرب ده وده اي اخلاق هذه. كان عند عطاء بن ابي رباح والتاني بس بيتكلم، التاني اختلف عليه يعني قال له كلمه بس عكس اللي هو بيقوله له، فاعترض على حديثه فقال عطاء سبحان الله ما هذه الاخلاق ما هذه الاحلام، اني لاسمع الحديث من الرجل وانا اعلم منه فاريه من نفسي اني لا احسن منه شيئا. قال له ايه الاخلاق دي، هو بيكلمك وانت عملت كمله الحديث، ايه الاخلاق دي، ايه الاحلام دي، طب ايه المشكله، انا بسمع الحديث من الرجل وانا عارفه كله وبريء من نفسي ما اعرفش حاجه خالص، تواضع وهضم نفس. لكن ازاي اقول كلام دلوقتي واقول لك حديثه ما تقولهوش، يعني معناه الجهل بالحديث، لا ده انا عارفه برضه، لا ما عندهمش الانا ولا الاتصال للنفس ولا الظهور ولا حب استحواذ، امراض القلوب ما كانتش موجوده في قلوب هؤلاء القوم، ما دي كلها امراض قلوب، حب الظهور والاستعلاء والانتصار وان انا عندي علم وان انا وانا 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 الانا، الانا دي من امراض القلوب ما كانتش عند القوم، بالعكس كان بيهضم نفسه غايه الهضم. اخرك هيقول عليك ايه، يعني مش عارفه ما يقول، مش فاهمه ما تقول، ايه اللي هيضرني ان هم يقولوا عليا مش عارفه مش عارف. يعني ايه اللي هينقذ من قبل، لا شيء، الله يرفع اقوام وضع اخرين، لا كلام الناس بيرفع ولا ذمهم بيحط ولكن بيرفع ياخد هو الله. يبقى علامه بقى العجله والاستعلاء وبيان العلم، ده مشكله كبيره جدا. خالد بن صفوان يقول اذا رايت محدثا يحدث محدثا محدثا يحدث حديثا قد سمعته أو يخبر خبرا قد علمته فلا تشاركه فيه حرصا على ألا تعلم من حضرك أنك قد علمته، فإن ذلك خفة وسوء أدب. شوف السلف بقولك لما تقعد نحضر لمحدث راجل بيحدث حديث وانت سمعته قبل كده وعارفه، ما تحاولش تعرف الناس اللي انت عارفه او ان انت تفهمهم ان انت فاهم الكلام ده. قال ده خفة وسوء ادب. خفة دي يعني ايه؟ يقصد ايه بالخفة؟ كل الديانة الدين ضعيف، ما رسخش في الدين والعلم. لان لو عنده رسوخ في الدين والعلم الشيخ بيتكلم ما تعديش مع الكلام. يعني ايه الميزة ان انا عارف الشيخ اللي انا عارفه؟ ايه الميزة؟ ولا حاجة خالص، ولا حاجة خالص. ايه الكلام الشيخ يقول ويقول الآية ويقول ويقول الحديث ويقولهم يغلط، ما نصلحش، نسكت تأدبا مع الشيخ. تعبتوا؟ والله طيب انا قلت الدرس يبقى ثقيل يعني عشان بشرح في البخاري ودخلت على الادب، قلت الدرس يبقى ثقيل عليهم. ربنا ينفعنا، اسال الله ينفعنا. يعني طبعا ده كده كان ملخص كده سريعا الاداب اللي لانه الامام البخاري لما بوب الباب وذكر العنوان وانه باب من سال سؤالا و او سال حديثا ولم يجب وانشغل يعني ولم يجب، فبين انه الاداب او جمله من الاداب اللي ينبغي ان يتادى بها. طب بينا يعني جمله من الاداب اللي ينبغي ان يتادى بها طالب العلم. البخاري طبعا ما ذكرهاش لكن لانه مش مصدق انه يذكر الاداب، انا قلت ولا شرح احاديثه، لكن هو مصدق انه بيجمع الاحاديث اللي جاء فيها فضل العلم واهميه العلم واداب العالم والمتعلم. لكن دي كده جمله من الاداب. بعد كده طبعا البخاري دخل على الباب الثالث، يعني اول باب ذكر فيه ارفع لله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، ثم الباب اللي هو ذكر فيه حديث الاعرابي اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الحديث الثاني. اول حديث بدا به هو حديث رقم 59، والحديث اللي هو رقم 60 انه سمى الباب بابه من رفع صوته بالعلم. بابه من رفع صوته بالعلم، باب كده الامام البخاري وقال بابه من رفع صوته بالعلم. من عبقرية البخاري انه كان ينظر في الاحاديث ويمعن النظر عشان يحاول يربط الـ يعني الحديث اللي هيجيبه الباب اللي بعده، الابواب يبقى فيها انسجام وترابط، مش كلام عشوائي كده وخلاص. يعني مش مثلا جاب اي حد مكان ممكن يعمل ايه، يجيب الاحاديث كلها بتتكلم عن العلم ويسردها سرد ويحطها قرأ جمع الاحاديث ويهم المسند يكون صحيح، وبذل الجهد والمشقه العظيمه جدا عشان يحقق الحديث وخلاص يكتفي هذا القدر. لكن هو كان حريص ان هو يبقى فيه ترابط وانسجام بين كل باب والباب اللي قبله. فقال يعني ايه وجه المناسبه؟ الباب الاول كان باب اللي هو سؤال السائل عن العلم، وكان بيتكلم عن سؤال السائل عن العلم. وفين الباب ده؟ رفع الصوت بالعلم. قال يعني طب ايه المشكله؟ قال لانه لما السائل يسال قد يحتاج الشيخ الى رفع الصوت، فراح حط باب رفع الصوت بايه؟ بالعلم. قال انا ممكن تساليني سؤال وارد عليكي رد عادي، وممكن تساليني سؤال وارد بصوت عالي. امتى؟ اذا احتاج لهذا. مثلا انا في مكان وما فيش ميكروفون وحد بيسال من بعيد سؤال، فعلي صوتي عشان اسمع الجمع جاهز، لكن الاصل انخفاض الصوت. لكن اذا احتجت لهذا فبوب هذا باب رفع الصوت بالعلم. عندك لما تقرا الحديث هتجدي انه الحديث بيتكلم عن مساله فقهيه، لكن هو دخل فيها مساله رفع الصوت. وله حديث عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفره سفرناها فادركناه وقد ارهقتنا الصلاه، ونحن نتوضا فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاثا. طبعا هو بوب الباب وجعل له عنوان رفع الصوت بالعلم، لانه نادى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد لما راى الخطا في صفه وضوء بعض الصحابه واراد ان يشير ان يعلمهم كيف يتوضؤوا. طبعا ده مبحث وده يعني درس لوحده اللي احنا نبين فقه هذا الحديث وما فيه من فوائد ومن يعني امور نحتاج اليها، ونكتفي بهذا القدر يعني حتى لا اطيل عليكم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك.